أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. القسم الثاني. في هذا القسم الثاني يتعرض المصنف إلى مورد العين المشتركة التي لها منافع محللة ومنافع محرمة. فإذا فرضنا أن هذه العين قصدت منها المنافع المحرمة، فهل تصح المعاوضة أو لا؟ فمع فرض قصد الطرفين المنفعة المحرمة في العين، هل تصح المعاوضة أو لا؟ في هذا القسم له فرضان. الفرض الأول أن يفرض بأن المنفعة المحرمة مقصودة لا بنحو الداعي، بل بنحو كون هذه المنفعة على نحو الشرط في البذل، بأن يبذل المال بإزاء المنفعة المحرمة، فتؤخذ المنفعة المحرمة شرطا في متن العقد أو يتواطى عليها الطرفان لا مجرد الداعي. وتارة نفترض بأن بذل المال بإزاء المنفعة المحرمة مقصود للمتعاملين على نحو الداعي فقط والباعث، بحيث لم تؤخذ المنفعة المحرمة شرطا في العقد، لا شرطا صريحا في متن العقد ولا متواطيا عليه بين الطرفين. إذن بذل المال بإزاء المنفعة تارة يكون بمعنى الشرط، وتارة يكون بمعنى الباعث. وعلى الأول إذا كان على نحو الشرط ففيه صورتان. الصورة الأولى أن يكون البذل بإزاء المنفعة المحرمة فقط وفقط، فالبذل متمحض بإزاء المنفعة المحرمة، كما لو فرضنا أنه قال بعتك العناب بشرط أن تجعله خمرا، فهنا العناب له منافع محللة له منافع محرمة، إلا أنه اشترط عليه ماذا؟ المنافع المحرمة فقط، فيكون بذل المال متمحضا في المنفعة المحرمة. هذه هي الشق الأول. الشق الثاني، تارة يكون البذل بإزاء المنفعة المحرمة على نحو التشريك لا على نحو الاستقلال، أي بأنه وإن بذل المال عليكم السلام بإزاء المنفعة المحرمة، إلا أنه لم يقصد ولم يشترط مجرد وصرف المنفعة المحرمة، بل مشتركة مع المنفعة المحللة، بحيث يقع شيء من المال المبذول بإزاء المنفعة المحرمة والقسم الآخر بإزاء المنفعة المحللة، كما لو فرضنا بأنه باعه الجارية المغنية، فإن الجارية المغنية لها منافع محللة ولها منافع محرمة، واشترط عليه الانتفاع والصرف في الحرام لا على نحو الاستقلال، بل على نحو الشركة مع المنافع المحللة، ولو أن يستعملها في ماذا؟ في حوائجه الدنيوية وما شاكل ذلك،
بحيث يكون بذل من المال بإرقع بإزاء صفة التغني والصفات الأخرى أيضا مال ملحوظة. فيتضح من خلال هذا العرض أن هنا مسائل ثلاث في الحقيقة، هنا مسائل ثلاث. المسألة الأولى أن يبذل المال بإزاء المنفعة المحرمة على نحو أخذ ذلك شرطا في العقد، إما صريحا وإما متواطي عليه بين الطرفين، ولا توجد إلا هذه المنفعة المحرمة، كأن يبيعه العناب بشرط أن يخمره. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية عين المسألة السابقة، ولكن لم يشترط فيها المنفعة المحرمة مستقلا، بل لوحظت المنفعة المحرمة مع المنفعة المحللة، كأن قال بعتك الجارية المغنية بشرط أن تستفيد منها في صفة التغني لا بشرط من جهة المنفعة الأخرى. المسألة الثالثة أصلا لا يوجد شرط، وإنما هو مجرد داعي، بحيث لو سألت البائع وسألت المشتري ما هو داعيكم نحو إجراء الإنشاء والمعاوضة، ما هو الباعث؟ قالوا الباعث لنا أن يتصرف المشتري وهذا في العناء، أن يتصرف المشتري في العنب بأن يجعله خمرا، الخشب بأن يجعله صنما وصليبا، ولكن لم يؤخذ هذا على نحو الشرط. هناك مسألة رابعة لم يعنونها المصنف هنا، وإنما بحثها في طي المسألة الثالثة، وهي ما لو فرضنا أنه البائع باع العين المشتركة لمن يعلم بأنه ينتفع بها في الحرام، هناك علم بأنه ينتفع بها في الحرام، ولكن لا يوجد هناك قصد لا على نحو الشرط ولا على نحو الداعي، لا يوجد هناك قصد لا على نحو الشرط ولا على نحو الداعي. فلو سألته ما هو داعي، فلو سألت البائع ما هو داعيك على شراء العناب، يقول داعي أنه أبيعه لكي أحصل الثمن، ولم يتعلق له غرض بأن يصنع خمرا، وكذا الخشب بأن يصنع صليبا، غايته أنه يعلم بأن الطرف الآخر يصنع، يقول ما العلاقة بالطرف الآخر، لكن أنا ما عندي داعي. الداعي ليس هو تحول الخشب إلى صنم وصليب أو العناب إلى خمر. فهذه المسألة وهذه الصورة لا يوجد هناك أصلا قصد لا على نحو الشرط ولا على نحو الداعي، ولهذا لم يذكرها في شقوق المسألة لأنها خارجة عن المقسام، إذ المقسام هو ماذا؟ هو بيع العين مع قصد المتعاملين المنفعة المحرمة، القصد إما على نحو الشرط وإما على نحو الداعي، وسيبحث عن هذه في طي المسألة الثالثة. فها هنا في القسم الثاني مسائل ثلاث نبحث عنها تباعا مفصلا. ولهذا قال القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة، المراد من القصد ها هنا ماذا؟ إما بنحو الشرط أو بنحو الداعي. والمراد من ما يقصده المتعاملان في قبال القسم الأول، القسم الأول كان أن العين بلحاظ هيئتها الخاصة لا ينتفع بها إلا في الحرام، هنا لا، العين بلحاظ هيئتها إن كانت لها هيئة خاصة عين مشتركة فيها منافع محللة وفيها منافع محرمة، إلا أن المتعاملان قصدا المنافع المحرمة. قال وهو تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة. الآن بجيب مثال، سيأتي بمثال، هذا المثال الذي سيأتي مثال للمنفعة المنحصرة لا للمنفعة المشتركة، فالتمثيل إنما هو بالقسم الأول من هذه الصورة. قال كالمعاوضة على العنب مع التزامهما ألا يتصرف فيه إلا بالتخمير، فهذا مثال لهذا القسم بلحاظ الشق الأول. خب، ولهذا بعضهم قال الأولى أن لا يمثل بهذا المثال لكي لا يقع الطالب مثلا في توهم بأنه المراد من هذه الصورة هو خصوص شنه؟ خصوص المنفعة المنحصرة، كان ينبغي له أن لا يمثل أصلا في المقام عليها. قال وأخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير، كالمعاوضة على العناب مع قصدهما تخميره، أي بداعي ماذا أخذ على نحو الداعي دون أن يخذ في مقام العقد في متن العقد. لا، في متن العقد شرطان، والأول ما هو الأول؟ بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة. إما أن يكون الحرام مقصودا لا غير، بل كبيع العنبي على أن يعمل أن يعمله خمرا ونحو ذلك، بيع الخشاب على أن يعمل صنما وصليبا. وإما أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال على نحو التشريك لا على نحو المنفعة المتمحضة في الحرام. وإما أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال بحيث يكون بذل المال بإزائهما، يعني بإزاء المنفعة المحللة والمحرمة، كبيع الجارية المغنية لها منافع محللة ولها منافع محرمة بثمن لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاء صفة التغني. وهناك فرض رابع، قلنا المعاملة التي يعلم البائع بترتب المنفعة المحرمة ولكن لا يقصد لا شرطا ولا داعيا. فهنا مسائل ثلاث. المسألة الأولى، فالكلام يقع في هذه المسائل الثلاث. المسألة الأولى، لو فرضنا بأنه البائع باع العناب على أن يعمل خمراء أو الخشب على أن يعمل صنماء أو آجر المسكن آجر البيت بشرط أن يحرز فيه الخمر وأن يكون ماذا؟ مخزنا للخمر، وما شاكل ذلك من الأمثلة الكثيرة. فما هو حكم هذه المعاوضة؟ ذكر الشيخ الأعظم بأنه في مثل هذه الموارد المعاملة باطلة تكليف، باطلة وضعا ومحرمة تكليفا، فادعى الحرمة التكليفية والوضعية، واستدل على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول إدراج المورد في قاعدة الإعانة على الإثم، فإنه إذا باع العناب بشرط أن يعمل خمرا فإن هذا موجب لاندراج المورد تحت عنوان الإعانة على الإثم، والإعانة على الإثم محرمة، فحينئذ تكون هذه المعاملة التي هي مصداق للإعانة على الإثم محرمة. وهذا الدليل الذي ذكره الشيخ الأعظم يحتاج في تماميته لإثبات الصغرى والكبرى. أما الصغرى أن البيع مصداق للإعانة على الإثم، الكبرى أن الإعانة على الإثم محرمة وتوجب البطلان، حيث إن المدعى هو الحرمة والبطلان. وقد ناقش الأعلام الشيخ الأعظم في كلتا الدعويين. أما بلحاظ الدعوة الأولى فإن مجرد الإنشاء بين الطرفين وإنشاء المعاوضة ليس هو إعانة على الإثم، وإنما الإعانة على الإثم هو الإقباض والتسليم للعين وتسليط المشتري على العين. أما مجرد الإنشاء بما هو إنشاء بين الطرفين فليس هو مصداق للإعانة على الإثم، فحينئذ لا يندرج لا تندرج المعاوضة في عنوان الإعانة. هذا إشكار بلحاظ الصورة. وأما باللحاظ الثاني فإن دليل الإعانة على الإثم لو سلم أنه محرم، لو كانت الإعانة على الإثم محرمة ولم نناقش بأن المحرم هو التعاون للإعانة كما أشرنا سابقا، فإنه لا سبيل لإثبات البطلان لما ذكرناه سابقا أن التحريم إذا تعلق بنفس المعاوضة، قال لا تبع ما ليس عندك، فالنهي عن نفس البيع عن عنوان البيع والمعاوضة، فيكون النهي إرشادا للفساد ودالا على الفساد. أما إذا كان النهي ليس عن عنوان المعاملة وهي البيع أو الإجارة، وإنما عن عنوان آخر مساوق مع البيع الحاصل في المقام مجتمع معه منضم معه، فإن هذا لا يولد الفساد ولا يثبت الفساد في المعاملة البيعية والمعاملة ماذا المعاوضية كالإجارة وما شاكل ذلك. نظير أنه البيع في وقت النداء، نظير البيع في وقت النداء في صلاة الجمعة، فالمحرم ليس البيع بعنوان أنه بيعان، بل بعنوان أنه مثلا مزاحم مع صلاة الجمعة، فيكون البيع محرم تكليفا صحيح وضعا. فكذا في المقام لم يتعلق النهي عن عنوان المعاملة، وإنما تعلق عن عنوان آخر ماذا أجنبي عارض على المعاملة، وهو عنوان عرضي وهو عنوان الإعانة، فهذا لا يجب البطلان. فالاستدلال بهذا الدليل في المقام محل إشكال ونظر. ولكن قد يمكن أن يدافع عن ما أفاده الشيخ الأعظم بأنه أما بلحاظ الكبرى فلم يظهر من عبارة الشيخ في الكتاب أنه يدعي أن كل دليل يذكره هو دليل لإثبات كلتا الحرمتين الوضعية والتكليفية، وإنما هو دليل لإثبات المطلب. والغرض الرئيسي في كلام الشيخ من أول المكاسب لهنا إلى هنا الحرمة التكليفية للحرمة الوضعية. وكيف يصح الإشكال على الشيخ بهذا الإشكال وهو علمنا قبل صفحات هذا المطلب؟ هو قال لنا أن دليل الإعانة على الإثم لا يمكن أن يستفاد منه البطلان، بل يستفاد الحرمة التكليفية، فهو ملتفت إلى هذا المطلب. وقد تقدم منه في صفحة 115 حيث قال مضافا إلى التأمل في بطلان البيع لمجرد الإعانة على الإثم، فهو ملتفت أن مجرد الإعانة على الإثم لا يستلزم منه البطلان. فالشيخ الأعظم في المقام ماذا ليس ظاهر كلامه أنه يستدل بكل دليل على كلا المدعيين، فلعله المنظور إليه هو الحرمة التكليفية للحرمة الوضعية. بل يمكن أن يقرب هذا الدليل لإثبات الحرمة الوضعية أيضا، وذلك بأن يقال بأنه ذكر في علم الأصول بأن حقيقة الحكم الوضعي ليست إلا في الأحكام التكليفية المترتبة عليه، خصوصا على مبنى الشيخ الأعظم من أن الحكم الوضعي إنما هو منتزع من الأحكام التكليفية. وهناك بعض الأحكام التكليفية لا يمكن أن تنفك عن الحكم الوضعي بالنظر العرفي. ركزوا في هذا المقطع. بحيث يكون التفكيك بينهما مستهجن بالنظر العرفي، فلمكان الارتباط بين الحكم التكليفي والوضعي العرف يأبى التفكيك بينهما، واضح، ويستهجن التفكيك بينهما، مثل الزوجية وجواز النظر. فلو فرضنا أن شخص يأتي ويقول هذه زوجة ولكن لا يجوز النظر إليها، العرف يرى أنه التفكيك بين هذين الحكمين من الاستهجان بشنو؟ من الاستهجان بمكان. فإن الزوجية الأثر المترتب عليها الواضح هو مسألة النظر والاستمتاع. إذا اتضح ذلك فنقول في المقام يوجد عندنا حكم تكليفي ويوجد حكم وضعي. الحكم الوضعي هو صحة العقد ببركة شمول أدلة الإمضاء إلى المعاملة يكون العقد صحيحا. صحة العقد يترتب عليها حكم تكليفي وهو انتقال، أو يترتب عليها حكم تكليفي وهو وجوب تسليم المال إلى مالكه، إذ ببركة المعاوضة ينتقل المبيع إلى ملك من؟ إلى ملك المشتري، والثمن إلى ملك البائع. ففي طول ثبوت الصحة يأتي حكم تكليفي وهو وجوب الإقباض ووجوب التسليم والتسلم. فوجوب التسليم والتسلم سنخ حكم تكليفي مترتب على الحكم الوضعي، وهذا الحكم التكليفي مرتبط مع الحكم الوضعي بحيث أن النظر العرفي يرى الاستهجان. فالعرف لا يقبل التفكيك فيقول، بحيث يقول المعاملة صحيحة ولكنه لا يجب على البائع أن يسلم ماذا؟ يسلم العين إلى المشتري مطلقا، مو فقط أنه لا يسلمه في فترة معينة، لا يسلمه مطلقا، بل له أن يبقي العين تحته. فإن العرف يقول ما هي فائدة هذه المعاوضة؟ المعاوضة صحتها معنى أن العين انتقلت إلى ملك الطرف الآخر فيمكنه الانتفاع، فلا يجوز لك أن تحبس الملك عن مالكه. فالعرف يأبى التفكيك بنظره إلى شنو؟ إلى التفكيك بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، حيث يرى أنه من اللوازم البينة بالمعنى الأخص لإثبات صحة المعاوضة وجوب تسليم العين إلى الطرف الآخر، وأما حبسها مطلقا بحيث لا تسلمها إياه فإن هذا يأباه النظر العرفي والنظر العقلائي في مثل هذه الموارد. فإذا صح ذلك فنقول، هنا أنتم قلتم كالمحقق الإيرواني بأنه ما هو مصداق للإعانة ليس هو البيع والإنشاء، بل هو التسليم والإقباض. فالتسليم محرم، فهنا نأتي بالملازمة العرفية. إذا كان التسليم محرمون والمفروض أن وجوب التسليم أثر ماذا؟ لازم بين واضح للصحة، فلا يمكن التفكيك بينهما بالنظر العرفي بأن يقال المعاملة صحيحة وليست المعاملة باطلة. مع ذلك لا يجوز، مو بس لا يجوز لك أيها البائع أن تسلم المبيع إلى من؟ إلى المشتري. فهل العرف يقبل التفكيك بين الصحة في المقام وبين عدم جواز أداء وتسليم وإقباض الطرف الآخر ملكه؟ فهنا العرف لا يقبل بذلك، يقول ما هو فائدة أن الشارع يمضي المعاملة وببركته يأتي البائع ويطالب المشتري مثلا بالثمن، لكن البائع لا يجوز له أن يسلم ذلك بل تبقى العين عنده، فإن هذا تفكيك يأباه المرتكزات العقلاء العقلائية ومقتضى إباء المرتكز العقلائي للتفكيك يرى أن الحكم التكليفي المذكور وهو وجوب التسليم إذا سقط فهذا يعني بالملازمة البطلان إذ يستحيل التفكيك بين الحكم بين الحكمين فلمكان استهجان التفكيك بالنظر العرفي بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي فسقوط الحكم التكليفي في المقام مؤدٍ إلى سقوط أي حكم؟ مؤدي إلى سقوط الحكم الوضعي فإنه لا يمكن الحكم بصحة المعاملة مع ذلك أنه لا يجوز له أن يسلمه مطلقا واضح هذا إن لم نبني على أنه يلزم خل يلزم هي خل بعدين الآن بعد شئت خل أشيل هذا بلي وإن شئت قلت بأنه يمكن تصوير المطلب بشكل آخر وهو أن مقتضى حرمة التسليم أن الطرف الآخر لا ينتفع مطلقا بالعين فتكون العين لا مالية لها في هذا الفرض لأن المفروض أنه قيدت بأي منفعة بالمنفعة المحرمة ومقتضى تقييدها بالمنفعة المحرمة أنه لا مالية لها بالنسبة إلى الطرف الآخر فحينئذ يكون دفع الحرام ماذا الموجب لعدم المالية موجب لبطلان المعاوضة وهذا سنستفيد منه إن شاء الله بعد ذلك في آية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إذن يمكن أن يقال في المقام بأن الحرمة التكليفية الثابتة للازم المعاملة تكشف عن بطلان نفس المعاملة بحيث لا نحرز شمول أدلة الإمضاء ركزوا لا نحرز شمول أدلة الإمضاء لمثل هذه المعاملة التي لازمها محرمون افتهال معاملة لازمها أمر محرم لازم هذه المعاملة وهو التسليم والإقباض أمر محرم فلا نحرز أن الشارع يمضي هذه المعاملة التي هو يرى بأن لازمها محرم بنظره أنت الآن لم مشرع عقلائي ترك مشرع عقلائي ترى بأن هذه المعاوضة لها لازم وهذا اللازم مبغوض بنظرك فهل يمكن أن للنظر العقلائي هل يصح أن تقول أنا أمضي المعاملة التي لازمها الأمر المحرم هذا مستهجن في مثل هذا الموارد فلا نحرز شمول أدلة الإمضاء لمثل هذه المعاملة التي لازمها أمر محرمون فمن هنا يفتضح بأنه يمكن أن يستدل بدليل الإعانة على الإثم لإثبات البطلان وإن كان الشيخ ما يدعي قال ويمكن التأمل قال هنا ما جازم بالمسألة ناقد لكن على مستوى البحث العلمي يمكن أن ماذا يمكن أن تقرر ماذا دليل الإعانة على الإثم ماذا لإثبات الحرمة الوضعية حرمة التسليم حرمة التسليم لما فعل محرمة سيأتي إن شاء الله في بعدين إن شاء الله في آية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني هو غرض الغرض من هذا أنه أنا يعني كغرضي هاي مقدمة للبحث
نعم
بل
أفترض يعني
بس
أنا أريد أقول حرمة التسليم هل يلزم منها سقوط المالي أو تخييدها بالمنفعة المحرمة يلزم
لا يقول التقييد بالمنفعة المحرمة أوجب ذلك عدم وجوب التسليم بل حرمة التسليم مقتضى حرمة التسليم أن الآخر لا يتفع بهذه العين أصلا واضح خب إذن اتضح من ذلك بأنه يمكن التمسك بدليل الإعانة على الإثم ماذا لإثبات البطلان وأما الصغرى وهي أن نفس البيع ليس إعانة. فقد اتضح الجواب عن بالبيان الذي ذكرناه، حيث إن البيع لازمه التسليم، فمتى ما فرضنا صحة المعاوضة وصحة الإنشاء المعاوضي فإن اللازم سيتحقق، فيكون ذلك موجبا لانطباق عنوان الإعانة على الإذ في نفس البيع في نفس الإنشاء، لأن الإعانة على الإذ بنظر الشيخ الأعظم كما تقدم في مسألة قاعدة تغرير الجاهل يثبت لكل مقدمة وقعت في صراط وقوع الحرام، وهذا والحرام وهو صناعة الخام وقع في صراطه مقدمات، أولا صار بيع ثم بعد ذلك صار شنه تسليم، فالبيع داخل في صراط حصول الحرام، البيع نفسه داخل في صراط وقوع الحرام، بل هو الأساس، لولا البيع لما سلمه إياه لما أقبضه إياه، فحينئذ يكون السبب في ماذا في الإقباض والتسليم هو البيع، بحيث لو سألت البائع لماذا أقبضته يقول من باب وجوب الوفاء بالعقد، لماذا أقبضته وسلمته من باب وجوب الوفاء بالعقد، حيث أنه حصلت معاملة ودخل هذا في ملكه، فيكون نفس البيع وهو الإنشاء هو الموجب للإعانة على الإيد، بالإضافة إلى التسليم. إذا صدق عنوان الإعانة على التسليم لا يوجب سلب صدق عنوان الإعانة على سبب التسليم، وهو شنو؟ وهو نفس البيع. فحينئذ يمكن التمسك بدليل الإعانة على الإثم صغرا وكبرا. هذه محاولة لبيان هذا الدليل باللحاظ الصغرى والكبرى. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي في كل مرة تأتي هذه الآية، وتقريب الاستدلال بها واضح، حيث أن المفروض أنه العين وإن كانت مشتركة إلا أنه اشترط فيها المنفعة المحرمة محضا، والمفروض أن المنفعة المحرمة لا مالية لها عند الشارع، فيكون العوض الذي يبذله المشتري للبائع بإزاء المنفعة المحرمة، فيكون أكلا للمال مقابل الباطل، أي لا تأكلوا أموالكم بينكم بعوض مقابل بمقابل بعوض باطل أو بمعوض باطل، والمفروض أن المعوض في المقام شنه باطل لأنه لا مالية له بالنظر الشرعي. هذا هو الدليل الثاني. أشكل على الاستدلال بالآية بعدة إشكالات، إشكالين تقدم البحث عنهما مرارا وتكرارا، وإشكال ثالث جديد في المقام. ما يصير كل مرة تجي الآية ما يعطيكم نكتة، كل مرة نكتة تجي لما تجمع النكات. أما الإشكال الأول فلم يحرز أن الباء شنو للمقابلة، بل يحتمل أن تكون الباء للسببية إن لم يكن الظاهر منها السببية، فهي في مقام فالآية في مقام بيان عدم جواز أكل المال بالأسباب الباطلة كالربا وما شاكل ذلك، والشاهد على ذلك الاستثناء إلا أن تكون تجارة عن تراض، فالاستثناء كاشف على أن المنظور إليه في المستثنى منه هو الأسباب الباطلة. هذا هو الإشكال الأول وقد بحثناه سابقا. والإشكال الثاني بأن التمسك بالآية مبني على أن المراد من الباطل هو الباطل الشرعي. أما لو قلنا بأن المراد من الباطل هو الباطل عرفا أي لا مالية له بالنظر العرفي فلا يصح التمسك بشنو بالآية، لأنه المنفعة المذكورة مال بالنظر العرفي وإن كانت ليست مالا بالنظر الشرعي، فليست هي باطل، فليست هي باطل عرفا بل هي باطل شرعا. والمراد من الباطل في الآية هو الباطل العرفي، لأن ظاهر العناوين في لسان الأدلة هو المعاني العرفية لا الحقائق الشرعية، ولا أقل من الاحتمال. وإذا وجد الاحتمال بطل الاسم الاستدلال. وقد ناقشنا هذا الكلام مفصلا في الأبحاث السابقة، وقلنا أن الباطل له احتمالات ثلاث، بل حتى لو بنينا على أن الباطل هو الباطل العرفي يمكن تقريب الاستدلال كما ذكر الميرزل النائني، وهذا تخطئة في المصداق لا تصرف في المفهوم. فلاحظ ثمة الإشكال الثالث، وهو إشكال جديد في المقام. بيان هذا الإشكال بأنه التمسك بالآية تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، وهو غير جائز، وذلك لأنه لو تنزلنا عن الإشكالين السابقين فمن قال لكم بأنه العين المشتركة إذا اشترط صرفها في الحرام فلا تكون لها مالية؟ المفروض أنه باعه العناب والخشب، غاية ما في المقام أنه شرط عليه بأن يصرفه في الحرام، وهو عنبان له منافع مشتركة. فهل الشرط هي مهمة أطلب مهم؟ فهل الشرط في الصرف في الحرام يوجب سلب المالية عن العين أو لا؟ فهل يؤثر الاشتراط في سلب المالية؟ إذ المناط في المالية وجود منفعة محللة عقلائية شنو مقصودة. فهل الشرط يقلب العين من عين لها مالية إلى عين ليست لها مالية أو لا؟ فهنا نقول بأنه تارة نفترض بأن الشرط المذكور يصير العين متمحضة في المنافع المحرمة، بمعنى أن العين وإن كانت بالعنوان الأول لها منافع مشتركة محللة ومحرمة فلها مالية بالعنوان الأولي، ولكن ببركة الشرط ولا بركة فيه أوجب حصر المنافع في هذه العين في أي منافع؟ في المنافع المحرمة، فصارت العين لها منافع محرمة محضا، والعين التي لها منافع محرمة لا مالية لها، فالشرط أوجب سلب المالية عن العين. هذا احتمال. وفي قبال ذلك هناك احتمال آخر، وهو أن الشرط لا علاقة له بالعوض والمعوض، لأن الشرط التزام في ضمن التزام ولا علاقة له بالعوض والمعوض، فالمعوض أو العوض في نفسه عنبان خشبان دارون لها منافع محللة ومحرمة، والشرط يؤخذ عادة في المعاوضة على نحو تعدد المطلوب، وليس هو دخيل في العوض أو المعوض، بل هو ليس ركنا أصلا في العقد، هو خارج عن العقد، وإنما هو التزام في ضمن الالتزام. فهنا نحتمل أن ونكفينا الاحتمال أن الشارع ألغى هذا الشرط لأنه شرط محرم، والشرط المحرم شرط فاسد، والشرط الفاسد ملغا بنظر الشارع. فنحتمل بأن هذا الشرط أصلا هو شرطون، وجوده وعدمه واحد، لأن الشرع ماذا فعل؟ ألغى هذا الشرط. فالشارع يمضي المعاملة على العنان ويقول هذا الشرط حيث أنه شرط يحرم الحلال أو يحلل الحرام فهذا الشرط فاسد، ومقتضى بطلان الشر أن المعاوضة صحيحة، خصوصا على مبنى الشيخ الذي لا يرى سريان فساد الشرط إلى فساد شنو؟ إلى فساد العقد. أو نقول لا، الشرط محرم، غايته أنه محرم تكليفا فقط، ولا يؤثر ذلك في البطلان ولا هم يحزنون. فبالأخر عندنا شك، أنا ما جاي نجزم الآن إشكالنا، عندنا شك، هل هذا القيد موجب لسلب، هل هذا الشرط موجب لسلب المالية عن العين أو لا؟ فعند الشك في ذلك نشك، هل أن هذا من مصادق أكل المال بالباطل أو لا؟ فلا يصح التمسك بالآية لإثبات حرمة المعاوضة، لأنه تمسك بالدليل في شبهة المصداقية. هذا هو الإشكال الثالث على التمسك بالآية في المقام. ولكن الظاهر أن الشيخ الأعظم ملتفت لهذا الإشكال، حيث إنه ذكر مرارا وتكرارا أن الآية وكذا النبوشة تذكرون لا تنقح موضوعها، فالدليل لا ينقح موضوعها، بل الشيخ يرى بأنه حصر عيني في المنافع المحرمة بحيث يكون البذل بإزاء المنفعة المحرمة، البذل بإزاء المنفعة المحرمة، هذا من مصاريق أكل المال بالباطل، ولا علاقة له بمسألة أن فساد الشرط توجب فساد العقد أو لا توجب. فحتى لو بنينا على أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، ولكن حيث أن هذا الشرط أوجب تقيد العين بالمنفعة المحرمة بحيث يكون البذ بإزاء منفعة بإزاء المنفعة المحرمة، فالشيخ الأعظم ماذا؟ قد فرق عن ذلك في رتبة سابقة، ويفهم هذا من كلماته السابقة، حيث يرى بأن البذل بإزاء المنافع المحرمة. نعم، الصحيح في مقام الإشكال أن يشكل عليه بهذا الإشكال، وهو الإشكال كم؟ الرابع، وقد ذكرناه سابقا. حاصل هذا الإشكال أن يقال لو كان البذل بإزاء المنافع لصح الإشكال، لصح التمسك بالآية أكل للمال بالباطل، ولكن ذكرنا مرارا وتكرارا أن المنافع حيثيات تعليلية توجب ارتفاع وانخفاض القيمة السوقية للعين، فالبذل بإزاء العين لا بإزاء المنافع، والمنافع ما هي إلا حيثيات شنو؟ تعليلية توجب ارتفاع القيمة السوقية للعين. ولهذا اشتهر بينهم بأن الأوصاف والمنافع لا تقابل بالأثمان، بل المقابل للثمن هو نفس العين. ولهذا لو شخص اشترى دارا ثم تبين أن بعض منافع الدار منتفية، فهل تتبعض الصفقة بأن يقول أنا بذلت الثمن بإزاء المنافع؟ والمفروض أن هناك منفعة من هذه المنافع التي بذلت بإزائها المال منفعة غير متواجدة، فارجعوا لي ما قابل هذه المنفعة. هذا مقبول؟ غير مقبول. يقال بأنه أنت بذلت المال بإزاء العين، فإذا تبين أن بعض منافع العين غير موجودة فيثبت لك الخيار، خيار العين في العين أو بعض الخيارات الأخرى. فلهذا ولا يقول أحد بأنه يبذل المال بإزاء المنافع تتبعض الصفقة، بل أن الأمر في الشرط أشد وآكد، والشيخ ذكر هذا في كتاب الخيارات. في الشرط آكد القضية، المفروض أن في المقام شرط، والثمن لا يبذل بإزاء الشرط، الشرط التزام في ضمن التزام، والثمن يبذل بإزاء ركن المعاملة وهو المعوض، العوض والمعوض، العوض بإزاء المعوض، بإزاء ما هو ركن للمعاوضة، والشرط لا يقابل بالثمن أصلا. ولهذا إذا تبين فساد الشرط مثلا في بعض الموارد، هل يقال ارجع لي مقدارا من الثمن لأني بذلت الثمن بإزاء بعض الثمن بذلته بإزاء الشرط؟ لا، يثبت خيار تخلف الشرط. إذن وهذا ذكره الشيخ الأعظم سابقا بأن يعني موسى في بحث الشروط لاحقا إن شاء الله سيذكره بعد عمر طويل إذا وصلت لبحث الشروط سأمر عليكم هذا المطلب. فإنه بأن الشروط لا تقابل كالأوصاف لا تقابل بالأثمان، فهو لم يبذل العين لم يبذل المال بإزاء لا المنفعة ولا بإزاء الشرط، غايته أن الشرط محرم وفاسد. العين لها منافع مشتركة، الشرط ملغي. العين لها منافع مشتركة، العناب يقول الشارع كما سيأتي من الشيخ، أي يقول الشيخ العظام في بحث الشروط الشرط فاسد، ويأخذ العناب يأكله كل شيء. ما
زائلة من الدولين الشرطة، من الدول المطابقين وانتفع بهذا والالتزام في صورتنا، لو لا أحل لك الانتفاع
بل هذا الالتزام إنما يترتب لو أمضاه الشارع، لو أمضى الشارع الشرط فيترتب عليه مدلول وتمحض العين في المنفعة المحرمة، لكن الشارع لم يمضي أصلا هذا الشرط فلا أثر لوجوده وعدمه سيان، واضح؟ خصوصا على مبنى الشيخ الذي لا يرى أن فساد الشرط يوجب فساد العقد، الشرط التزام في ضمن التزام، والثمن إنما وضع بإزاء شنو؟ إنما قبل بإزاء العين. سيأتينا إن شاء الله في مطالب آتية لعله غد بعد غد محاولة التفكيك بين الشرط وبين الركن، حيث أن عبارة ستأتينا إن شاء الله للشيخ الأعظم يقول بأنه قد يؤخذ ركنا أو شرطا. هنا سيأتي تنبيه على مطلب لعله ينفع الشيخ الأعظم في الاستدلال بالآية كما سننبه في الدروس الآتية. هذا تمام الكلام في التمسك بالدليل الثاني. قال المسألة الأولى، بيع العنب على أن يعمل خمرا، والخشب على أن يعمل صنما أو آلة لهو أو قمار، وإجارة المساكن ليباع أو يحرس فيها الخمر، وكذا إجارة السفن والحمولة البهائم بلي لحملها لحمل الخمر، تؤجر الحمولة البهيمة أو الإبل أو كذا لحمل الخمر، ولا إشكال في فساد المعاملة فضلا عن حرمته يعني حرمة المعاملة ماذا ولا حرمة بل فضلا عن حرمته ولا خلاف فيه، ويدل عليه مضافا إلى كونها إعانة على الإثم. دليل الأول انتهى. دليل الثاني، وإلى أن الإلزام والالتزام، الإلزام من طرف من؟ البائع، يقول أنا بيعك بشرط، فالإلزام من طرف البائع والالتزام من طرف المشتري، والالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرمة الساقطة في نظر الشارع أكل وإيكال. الأكل من طرف من؟ الأكل البائع، اللي يأكل العوض للطرف الآخر، يأكل أموالكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه اللي خطب منها من؟ الباء. والإيكال من طرف من؟ والإيكال من طرف المشتري، وإبدي في نظر أكل وإبدي في نظر الشارع أكل وإيكال للمال بالباطل. ويدل على بالإضافة إلى ذلك خبر جابر، يأتي إن شاء الله بحثوا عن سند الرواية تافردار، هل سند الرواية تام أو غير تام؟ صلى الله على محمد وآله الطاهرين.